ونستعين به ونستغفره.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الرسالة الإسلامية تقدم كتابات ضد الإسلام لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع مادة هذا الشريط.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود. وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق قذيفة يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا فيه معنى الدمغ الختم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل. والباطل زاهق لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلمه. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها، لأنه ورثها ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نشترط أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الشطر الثاني من الشهادة، وهو قولنا محمد رسول الله، معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعجل معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به. فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر، مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالكاميرا المسجلة. يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فرجع، نقلوها أنه سعل سعلة فرجع، ويخرج جابر بن سمرة قصيصا من بيته في ليلة خمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلة خمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر تارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، وله في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنه ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم صوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وتفقوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليهم كلام لا يستسيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يخلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وتبعوا ردا عليها، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غيره مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية، ترى هل يقول له: أنت طبيب يعني أنت فرد ومن الممكن أن تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء، 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به مستواكم ويقول نفس الكلام: إن أنا مريض بالعلة الفلانية، حتى أسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ أن رجلا ذهب إلى طبيب فقال له: أنا لا أقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامه وأخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن أن ينعقد به اليقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يجوزون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعبونها في كلام الناس وفي أخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتجل مرة، وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال: أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت به المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا، مثلنا يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، لاحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة. ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزن، وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور يقول إن الأطباء أن يلزم أن يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الأطفال. أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك بتودي الحضان، خلاص بياخذ رقم. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك، مع أن جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا قويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المكر، ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها؟ هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع أن هذا العفن يطفح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي أن تصان عقائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختام اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق لا يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا، لا يجوز له ذلك. ختام في أحاديث، ويدرسون في الأزهر من يوم مزبنة لكتاب الطهارة إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدوم لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل إن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أغرى ذلك الجهلة بخطوة أخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها، وبعد أن كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع قتال الرجال. ليس عندها حياء حتى لو كان لها وجه، ليس عندها حياء انها تقول أطالب بمنع قتال الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معنى بصفعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا يعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع قتال الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، واسهل شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب. الصادق يقبل خبره، الكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد ان هو محق. هو الضابط العام لقبول الاخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اسناد كالشمس، مالك ابن انس الامام العلم ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه، صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال: